بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. نحن ولله الحمد في شرح منظومة المفيد في التجويد للإمام أحمد الطيبي. وقبل أن نكمل من حيث وصلنا في شرح أبيات هذه المنظومة، نبدأ بخير كلام بكلام الله عز وجل، حيث وقفت بنا التلاوة في الحلقة الماضية على أول الصفحة الرابعة بعد المئة، الصفحة الرابعة بعد المئة الأولى، ومن سورة النساء والآية 163، الآية 163 من سورة النساء، الصفحة 104. أسأل الله التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. سبحانه وتعالى. هذه الصفحة التي قرأناها ننبه على بعض ما مر معنا من كلمات تحتاج إلى مزيد دقة أو تنبيه على أمر خفي، من جملة ذلك ما مر معنا في الآية الأولى التي قرأناها، الآية 163، قوله تعالى والنبيين. كانت العرب في زمن النبوة لا يجمعون في الخط بين ياءين أو واوين أو ألفين، يعني لا يجمعون بين حرفي علة في وراء بعضهما في الخط، هذا في الأغلب الأعم من الكلمات. من جملة ذلك هذه الكلمة والنبيين، هذه فيها ياءان، الياء الأولى مشددة مكسورة والنبي، هذه الياء الأولى، الثانية يينا الياء المدية، ياء ساكنة مدية قبلها مكسورة، لكن في الخط لو نظرنا في المصحف نجد بأنها كتبت بسن واحدة اختصارا على عادة العرب في الكتابة في ذلك الزمان، فزاد علماؤنا جزاهم الله خيرا ياء مقلوبة مردودة إلى الخلف، ياء مقلوبة صغيرة هكذا مردودة إلى الخلف، لو نظرتم في المصحف لرأيتموها. هذه الياء المزيدة في الخط هي الياء المادية، والنطق واحد لا يتغير، هكذا والنبيين والنبيين، الياء الأولى مشددة مكسورة والثانية ساكنة مادية. كذلك الأمر في كلمة داود في نفس الآية، في الآية 163 داود أيضا لفظها بواوين وكتبت بواو واحدة، فزاد علماؤنا بخط صغير واو ثانية ليبينوا للقارئ بأن هذه الكلمة تقرأ بواوين، داود الواو الأولى مضمومة والواو الثانية ساكنة مدية على وزن فاعول داود، فلا بد من نطق كلا الواوين ولو كانت في الخط القديم بواو واحدة كما أسلفت. عندنا في الآية 164 ورسلا قد قصصناهم، قصص آخر حرف منطوق قصص صاد مفخمة بعد منها نون لابد من ترقيقها ولا نجعلها تتأثر بالصاد قبلها، يعني نقول قصصناهم قصصناهم ولا نقول قصصناهم، لا نفخم النون بسبب مجاورتها للصاد. كذلك الأمر في الآية التي بعدها التي في الآية نفسها أولها ورسولا ورو الواو مرققة ثم بعدها الراء مضمومة مفخمة، فلا نقول ورسولا هكذا لا نفخم الواو، لا يصح ذلك، بل نقول ورسولا قد هكذا برشاقة، فلننتبه إلى ذلك. الآية 167 إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، أيضا كفروا، إن الذين كفروا الفاء هنا مرققة، طبعا الفاء لا تفخم وبعدها راء مفخمة، فإن لم ننتبه لعل القارئ يقول كفروا فبسبب مجاورة الراء المفخمة تخرج الفاء مفخمة، ولا تفخم العرب الفاء أبدا، بل لابد أن نقول كفروا ولا نقول كفروا. كذلك في نفس الآية إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا، على قراءة على رواية حفص بن عاصم الدال مظهرة، فنقول قد ضل بدال مرققة ثم ضاد مفخمة، قد ضلوا ومن غير إدغام، بينما على رواية ورش عن نافع فإن ورشا روى لنا رحمه الله إدغام الدال في الضاد فيقول قد ضلوا ضلالا، فلننتبه إلى ذلك. الآية 170 الآية الأخيرة التي قرأناها، قال الله تعالى وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، ووقفنا عليها، فلما وقفنا عليها على كلمة والأرض اجتمع عند الوقف ساكنان متتاليان بسبب الوقف، الراء الساكنة والضاد الساكنة، فعلينا أن نعطي الراء حقها من الصفات والضاد حقها من الصفات، هكذا والأرض فنعطي الراء حقها من التفخيم والبينية، يعني يجري الصوت عند نطق بها جريانا جزئيا، ثم نعطي الضاد حقها من الرخاوة والتفخيم والاستطالة والإطباق، ونبينها بيانا لا يطغى على الراء بحيث يأكل الراء. مثلا ممكن يقول القائل والأرض، اسمعوا هذا الخطأ، والأرض، فتجد بأن الراء وكأنها أدغمت في الضاد أو كأنها اختلست عند الضاد، لابد من إعطائها كامل صفاتها هكذا. والأرض، والأرض، أر أر، فنعطي الراء حقها من الزمن والتفخيم، والضاد أيضا حقها. هذه هذا ما أني رأيت أنه بحاجة إلى تنبيه من كلمات ربنا في هذه الصفحة. نسأل الله عز وجل أن يلين ألسنتنا جميعا بتلاوة كتابه، ويرزقنا تلاوة مطابقة لمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. وسنفتح باب الاتصال بعد شرح المادة العلمية التي علينا لحلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. وقف بنا الحديث أيها الإخوة في الحلقة الماضية على أحد أبواب منظومة المفيد، وهو الباب الذي عنوانه الحركات الثلاث والسكون. وقال فيه الطيبي رحمه الله: والحركات وردت أصلية وهي الثلاث، وأتت فرعية وهي التي قبل الذي أميلا، وكسرة كضمة كقيلا، وهذا شرحناه في الدرس قبل الماضي. ثم قال رحمه الله: وعند نطق الحركات، أرجو أن تنتبه، هذه الأبيات رائعة، من أدق مباحث علم التجويد وأجملها. وعند نطق الحركات فاحذرا نقصا أو إشباعا، أو أن تغير بمزج بعضها بصوت بعض أو بسكون فهو غير مرضي، فمزج بعضها ببعض إنما يجوز في الفرع الذي تقدم، يعني في الحروف الفرعية التي تقدمت، في الحركات الفرعية التي تقدمت، اللي هي وكسرة كضمة كقيلة وهي التي قبل الذي أميل، هذان الموضعان. فمزج بعضها ببعض إنما يجوز في الفرع الفرعي الذي تقدم. نعم، قال رحمه الله: وعند نطق الحركات فاحذر نقصا، وشرحت ذلك في الحلقة الماضية، وبينت بأن النقص هو الاختلاف، يعني أن يسرع فجأة القارئ عند حرف من الحروف، وشرحنا ذلك وبينا بأنه لا بد للقارئ من أن يسوي بين أزمنة الحروف المتحركة خا لا قا كم يا عي دو كم، الأزمنة متساوية، فإن أخل بذلك نبهناه، ولكن بالمقابل قلنا لا نلزمه بنغمة معينة ولا برتم معين، رتم أحد البلاد أو إحدى المدن، ونقول لا بد أن تنطق هكذا وإلا قراءتك غير صحيحة، وبين بأن هذا تكلف وتعسف وإلزام ما لا يلزم. قال رحمه الله: أو إشباعا، الإشباع عكس عند نقطة الحركات فاحذر نقصا أو إشباعا، الإشباع عكس النقص. ما هو الإشباع؟ قلنا بأنه هو التمطيط، أن يمط الإنسان الحركة فيمط الفتحة فيتولد منها ألف أو شبه ألف، يمط الضمة فيتولد منها واو أو شبه واو، يمط الكسرة فيتولد منها ياء أو شبه ياء، كقراءة قارئ ما كنتم كنتم فيمط ضمة الكاف تكاد تصبح واوا، أو قوله إن الذين إن الذين، هذه إيه، هذه إيش، هذه إيه، كسرة ممطوطة تكاد تكون ياء صوتا لا وجود له، الكسرة لها زمن، إن زاد صار تمطيطا وإن نقص صار اختلاسا. بهذه الدقة روى لنا أئمتنا كلام ربنا جزاهم الله عنا خيرا، ولولا هذه التنبيهات التي دونوها والدقة التي تناقلوها لضاع القرآن خلال 15 قرنا الماضية من كثرة الألسن التي تتداوله من عرب وعجم، وكل منهم متأثر بلهجته المحلية أو لغته. لذلك جزى الله أئمتنا عنا كل خير على هذه الدقة في نقل كلام ربنا. ثم قال الطيبي رحمه الله: أو أن تغير بمزج بعضها ببعض، أو أن تغير بمزج بعضها ببعض، بمزج بعضها بصوت بعض أو بسكون، يعني أو مزجها بالسكون فهو غير مرضي. كيف يكون ذلك؟ يعني أحيانا مثلا الإنسان يخلط الفتحة بالكسرة، يخلط الفتحة بالكسرة، بيقول لك مثلا ونمارق مصفوفة، ونما نما نمارق، هي نما هذه فتحات ممزوجة بكسرات بسبب الإلف، بسبب اللهجة. المفروض أن يقول ونما ونمارق مصفوفة، ونما نما، ما يقول ونما متأثرا بلهجته المحلية. هنا خلطت الفتحة بالكسرة، ممكن يخلط الفتحة بالضمة مثلا، مثلا خالدين فيها، يظن بأن هذا هو التفخيم، خالدين في خو، هو ماذا يفعل؟ يضم شفتيه عند الفتحة تبع الخاء، فيخلط الفتحة بضمة ويزعم أنه قد فخم الخاء. التفخيم لا علاقة له بحركة الشفتين، التفخيم انضغاط صوت الحرف إلى قبة الحنك، إلى سقف الحلق، بحيث يصطدم صوت الحرف بقبة الحنك ويعود وله رنين يملأ الفم. هذه هي حقيقة التفخيم، ولا علاقة للشفتين بذلك. انظروا، سأنطق خاء مفخمة، خا خا، ولا الضاء ولا الضاء، خالدين أو هم قائلون، قا، لم أستعمل الشفتين. أما لو قلنا خالدين، خو خالدين، ولا الضوء، أرأيتم؟ أو هم قائلون، هذا كله خطأ في فهم التفخيم واستعمال لعضو زائد غير الصوت وحرفه. قال وعند نطق الحركات فاحذرا نقصا أو إشباعا أو أن تغير بمزج بعضها بصوت بعض أو بسكون، يعني يمزج الحركة بالسكون. سيأتي معنا ذلك في اللوحات مفصلا إن شاء الله تعالى. لا، ننظر إلى اللوحة الأولى في حلقة اليوم، حيث يقول الطيبي رحمه الله في البيت 48 و49: وعند نطق الحركات فاحذر نقصا أو إشباعا أو أن أصلها أو أن، ثم نقلت الفتحة من همزة أن إلى الواو، أو أن تغير بمزج بعضها بصوت بعض أو بسكون فهو غير مرضي. نرى في الشرح يجب على القارئ أن ينطق الحركة صافية غير مشوبة. ما معنى مشوبة؟ يعني ممزوجة بحركة أخرى أو بالسكون، يعني أن تكون ممزوجة بالسكون. هذا كلام مجمل سنشرحه بعد الفاصل إن شاء الله، فحياكم الله. حياكم الله أيها الإخوة، وأهلا وسهلا بكم. قبل الفاصل كنا نتكلم على شرح قول الطيبي رحمه الله وعند نطق الحركات فاحذر نقصا أو إشباعا أو أن تغير بمزج بعضها بصوت بعض أو بسكون فهو غير مرضي. وقلنا أننا سنتابع في اللوحات لنبين ما هي الأخطاء التي تقع عند نطق الفتحة، ما هي الأخطاء التي تقع عند نطق الضمة، ما هي الأخطاء التي تقع عادة عند نطق الكسرة. وقلنا بأن على القارئ أن ينطق الحركات صافية غير مشوبة، يعني غير مخلوطة بصوت آخر. نبدأ بالفتحة ونرى ذلك على اللوحة التعليمية التالية، ما هي الأخطاء التي عادة نرى بعض إخواننا يقعون فيها. نرى على اللوحة أخطاء تقع عند نطق الفتحة. أولا، خلط صوتها بشيء من صوت الكسرة، كما ذكرت منذ قليل، مثل أن يقول القائل ونما ونمارق ونما، فهذه فتحات مخلوطة بالكسرات، لابد أن يقول ونما ونمارق مصفوفة بفتحات خالصة لا شائبة فيها للكسرة. ثانيا، خلط صوتها بشيء من صوت الضمة، وهذا أيضا شرحته قبل الفاصل بأنه يخلط، يزم القارئ شفتيه عند الحرف المفتوح المفخم بزعم أنه يفخم الحرف، يقول مثلا ختم خو ختم، ليس خو وإنما خا، ختم خا خا، بضغط صوت الخاء إلى سقف الحلق إلى قبة الحنك من غير ذم أو ضم للشفتين إلى الأمام. كذلك قد يفتح فمه ويضغط الصوت إلى أعلى. قد قا ولا يقول قد هكذا، لا يزم شفتيه بدعوى التفخيم، فلينتبه إلى ذلك. أيضا نرى على اللوحة، إذا ثانيا خلط صوتها بشيء من صوت الضمة نحو خوتامة، طبعا هذا ما يصح، قد هذا أيضا ما يصح. ثالثا خلط صوتها بالسكون، وذلك كيف يكون ذلك؟ بعدم فتح الفم بالمقدار المطلوب عند النطق بها، نحو أعوذ. كثيرا ما نسمع من يقول أعوذ، يقول مثلا يريد أن يبدأ التلاوة يقول أعوذ بالأ، اسمعوا أ أعوذ أ، هذه ليست فتحة خالصة، هذه فتحة مخلوطة بسكون. المفروض أن يقول أ أ عو أ عو، أعوذ بالله أعوذ بالله، ولا يقول أعوذ أ أ. هل لاحظتم الفرق بين أ وأ؟ فرق واضح أتصور. أ هذا فتح خالص، أ هذا فتح مخلوط بسكون. كذلك مثلا يقول كتب الله، كتب بدل ما يقول كتب، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب كتب، شوف الفرق. الثانية كأن مخلوطة بسكون بسبب عدم فتح الفم بالمقدار المطلوب. نعود إلى اللوحة ونرى أخطاء تقع عند نطق الضمة. من أشهر الأخطاء بارك الله فيكم، الأول خلط صوتها بشيء من صوت الفتحة نحو إنكم. كثيرا ما نسمع هذا جدا، ونحن كنا نفعله قبل أن يعلمنا شيوخنا جزاهم الله خيرا. بالعامية هكذا نستسهل فنقول إنكم، بيتهم، هم، ولا نقول هم. الضمة الحقيقية لو طولتها يتولد منها واو صحيحة. لو قلنا مثلا إنكم كم، طب تعالوا نطول هذا الصوت كو، هل هذا صوت واو فصيحة؟ لا، هذا صوت أو التي بالإنجليزية والفرنسية، وليس في العربية أو، في العربية أو. قالوا، ولا نقول قالوا، يعملون، هذه كلها الأصوات هذه ليست فصيحة، الصوت الفصيح أو. إذن نعرف الضمة الصحيحة من الضمة المخلوطة بفتحة. طبعا لما تقول إنكم هذه ضمة مخلوطة بفتحة، كما قال الطبيب بمزج بعضها بصوت بعض. كم إنهم هذه ضمة مخلوطة بفتحة. الصواب أن نقول إنكم إنهم ثم، ولا نقول ثم ثو. انظروا الفرق، ثو 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 هذه ضمة صحيحة، ثو هذه ضمة مخلوطة بفتحة، فلننتبه إلى ذلك ولنتدرب عليه. لا بد من أمرين أيها الإخوة، لا بد من فهم ذلك نظريا واستيعابه، ولا بد من التدرب على ذلك عمليا وتطبيقيا. أيضا نرى على اللوحة الخطأ الثاني الذي ممكن أن يقع القارئ فيه عند نطق الضمة، وهو خلط صوتها بشيء من صوت الكسرة. والمثال الذي ذكرناه، طبعا هذا الأمر يكثر عند إخواننا الأتراك بارك الله فيهم بسبب يعني لغتهم، الإلف اللغوي للغتهم. لكن كلنا عندما نقرأ كتاب ربنا علينا أن نتدرب بحيث نتخلى جميعا عربا وغير عرب عما اعتدناه من ظواهر لهجية محلية أو ظواهر لغوية. مثلا بعض إخواننا، بل كثير من إخواننا الأتراك يقولون آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم. هذه الكم هذه ضمة مخلوطة بياء، يضم القارئ شفتيه ويرفع وسط لسانه في الوقت ذاته، في ذات الوقت، فيخرج حركة ضمة مخلوطة بكسرة. إنكم إنكم، والعرب لا تقول إنكم بل تقول إنكم، كو كو، واللسان في وضع الراحة لا يرتفع وسطه، فإذا ارتفع وسط اللسان مع ضم الشفتين خرج هذا الصوت، خرجت حركة مركبة من الضمة والكسرة. أو أن تغير بمزج بعضها بصوت بعضي كما قال الطيبي رحمه الله. أيضا نرى على اللوحة الخطأ الثالث والأخير الذي ممكن أن يقع فيه المتكلم أو القارئ لكتاب الله عند نطق الضمة، وهو خلط صوتها بالسكون، وذلك بسبب عدم ضم الشفتين بالمقدار المطلوب عند النطق بها، نحو نعبد وإياك. كثيرا ما نسمع إخواننا إياك نعبد، انظر إلى فمي، إياك نعبد وإياك نستعين، بدو وإياك، انظروا انظر، بدو وإياك، فين الضم؟ بو دو و، يعني عندي باء مضمومة، دال مضمومة، ثم واو، لابد من ضم الشفتين عند هذه الثلاثة، عند الضمتين وعند الواو، هكذا، الصواب هكذا، إياك نعبد وإياك نستعين، أعيد، إياك نعبد وإياك نستعين. أما أن نترك الفم على راحته فيقول نعبد وإياك عبد وإياك، فتخرج ضمة مخلوطة بالسكون، وهذا كما قال الطيبي غير مرضي، غير مرضي. أيضا نرى على اللوحة أخطاء تقع عند نطق الكسرة. أولا خلط صوتها بشيء من صوت الفتحة، كقول من يقول به، بدل أن يقول به يقول به، أو يقول المغرب ري، بدل أن يقول المغرب ريب ري، لو مططها لتولد منها ياء فصيحة، قبل المشرق والمغرب ريب، هذه لو طولناها نقول ري، يا سلام، فعلا تولد منها ياء صحيحة، لكن لو قلنا قبل المشرق والمغرب ريب ري طولناها ما تولد منها، تولد منها إمالة. كذلك أن نقول مثلا به بدل به آمنتم به، به غير به، به هذه كسرة، به هذه إمالة، فلننتبه إلى ذلك، هذا من خلط الكسرة بالفتحة. نرى على اللوحة الأمر الثاني الذي ممكن أن يقع به القارئ عند نطق الكسرة، وهو خلط صوتها بالسكون، وذلك بسبب عدم خفض الفك السفلي بالمقدار المطلوب عند النطق بها، وعدم رفع وسط اللسان، نحو سأنطقها كما تنطق خطأ، بسم الله الرحمن الرحيم، الصراط، اهدنا الصراط، هذا الخطأ، سأعيد الخطأ وانتبهوا إلى فمي حتى تتجنبوا الخطأ، بس بدل أن يقول بس ماذا يقول؟ بس، بسم الله هر هر، بدل ما يقول هر هر، رحمه نر بدل ما يقول نير، رحيم، فهذا نطق عامي، هذا نطق عامي، لا يصح البتة أن يقول القارئ بسم الله الرحمن الرحيم، بل عليه أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فيكسر الكسرات ويبينها حق بيانها، ينطقها صافية غير مشوبة بفتحة أو بسكون. كذلك الأمر لما يقرأ الصراط في الفاتحة، الخطأ أن يقول وسأنطق الخطأ اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط، صرا، الصواب أن يقول اهدنا الصراط المستقيم، الصي الصيرا الصيرا، ولا يقول الصرا، هذه ليست كسرة خالصة، هذه كسرة مشوبة بسكون. قال الطيبي أو أن تغير بمزج بعضها بصوت بعضي أو بسكون فهو غير مرضي. نرى اللوحة الأخيرة في حلقة اليوم، قال الطيبي رحمه الله في البيت 50 فمزج بعضها ببعض إنما يجوز في الفرع الذي تقدم. مزج بعضها، الضمير في بعضها راجع إلى الحركات الثلاث، مزج بعض الحركات الثلاث ببعض إنما يجوز، أين؟ في الفرع، الفرع أصلها في الفرعي الذي تقدم. إذا نرى على اللوحة الفرع أصلها الفرعي، فخففت ياؤه، خففت يعني ترك التشديد للوزن، ثم حذفت لفظا، مين الياء حذفت لفظا للتخلص من التقاء الساكنين، فصارت يجوز في الفرع الذي تقدم، فقط في الحركات الفرعية، يعني الحركة التي قبل الإمال، قبل الإمالة، كقوله تعالى والضحى والليل إذا سجي، هذه الحركة شرحنا وبينا بأنها مركبة من فتحة وكسرة، كذلك الحركة المركبة من كسرة وضم في قيل على قراءة من قرأ بذلك، وهم الكسائي ورويس وهشام عن ابن عامر رحمهم الله تعالى أجمعين. إذن بهذا نكون قد أنهينا شرح البيت الخمسين من قول الطيبي، فمزج بعضها ببعض إنما يجوز في الفرع الذي تقدم، وسنتابع في البيت الحادي والخمسين إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. نسأل الله عز وجل أن نوفق جميعا لتلاوة كتاب ربنا تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، وأن يرزقنا الله بعد التلاوة الصحيحة التدبر والتأمل والعمل بمقتضى القرآن الكريم، وأن يعفو عن تقصيرنا، إنه تعالى سميع قريب مجيب، والحمد لله. بالنسبة للتلاوة، من أحب أن يتصل ويسمعنا تلاوته أو عنده سؤال فأهلا وسهلا بكم، ممكن تتصلوا على الأرقام التي تظهر على الشاشة، وإلى أن يتصل أحد ممكن نأخذ بعض التسجيلات المرسلة إلى موقع القناة من قبلكم، ومن ذلك التسجيل المرسل من الأخت أم وليد من إيطاليا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد.
بارك الله فيك أختي أم وليد. أختنا أم وليد كانت تقرأ برواية ورش عن نافع، قراءتك جيدة أختي أم وليد، لكن عندك موضوع الغنة، إخراج الغنة مع غير الميم والنون. العرب لا تخرج صوت الغنة من الأنف إلا مع الميم والنون فقط، أما مع بقية الحروف مثلا قلت يعلمه الله، هل رأيتي الله؟ أنا الآن أنطق لام وألف وفيه أخلطها عمدا بالغنة، الصواب أن نقول يعلمه الله بلام صافية وألف صافية. محضر ضاء، الضاد من حافة اللسان اليمنى أو اليسرى أو منهما معا، ضا 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 ضو 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 ضي، وليس من طرف اللسان الأمامي. أنت قلت محضر محضر، مهما ضغط الإنسان على طرف لسانه الأمامي لن ينطق إلا دالا مفخمة، لن ينطق إلا دالا مفخمة. الضاد ليس هذا مكانها، الضاد من حافة اللسان اليمنى أو اليسرى أو منهما معا. بعد الفاصل نسعد بتلقي اتصال من أحب منكم أن يتصل، فأهلا وسهلا بكم. السلام عليكم، حياكم الله أيها الإخوة، وأهلا وسهلا بكم. معنا هذا الاتصال من الأخ محمد من أنغولا، تفضل أخي محمد. أخي محمد تفضل. أخ محمد الظاهر انقطع الاتصال. معنا لطيفة من تونس، تفضلي أخت لطيفة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
عليكم.
الله. عليكم السلام، أهلا وسهلا.
أهلا، شكرا. أهلا، السلام عليكم.
عليكم السلام.
نحب نشير.
تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبي والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة
بعد الرسل. يا أخت لطيفة، حجة حجة لئلا يكون للناس حجة حجة لئلا
رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا.
بارك الله فيك. كافي، ما شاء الله، تلاوتك جيدة أختي لطيفة. طبعا أختنا لطيفة كانت تقرأ برواية قالون عن نافع، وقالون له في المنفصل القصر حركة بمقدار حركتين، وهو ما قرأت به الأخت، وله التوسط أربع حركات كحفص، ويقول والنبيين بدل أن يقول النبيين يقول النبيين، هكذا رواها نافع شيخ قالون عن شيوخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبيين من النبأ. نعم، معنا أم إبراهيم من العراق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
حياك الله شيخنا وجزاك الله عنه وعن أهل القرآن خيرا.
الله يسلمك، الله يحفظك، تفضلي أختي.
رحم الله والديك ومشايخ.
أمين وإياكم، الله يحفظكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الله يشهد بما أنزل إليك
بما
أنزله بعلمه،
لكن الله يشهد يا أم إبراهيم
يشهدون
يا أم إبراهيم، لكن أم إبراهيم
شهيدا
يا أم إبراهيم،
إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله سميعا حكيما.
بارك الله. كنت أكلمك بك ما انتبهتي. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، ليس أنزل إليك، أنزل هو، هذا أمر. الأمر الثاني إلا طريق جهنم مضاف إليه، وليس إلا طريق جهنم، جهنم آخرها فتحة مضاف إليه، ممنوعة من الصرف ومجرورة بالفتحة نيابة عن الكسرة. والباقي ما شاء الله تلاوتك جيدة أختي أم إبراهيم، يعني حروف قوية ونبرة ما شاء الله جريئة، لكن انتبهي إلى الفتحات والضمات حتى لا تختلط الحركات بعضها ببعض. معنا الأخت إشراقة من السودان. إشراقة من السودان تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
ممكن أقرأ؟
تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا.
بارك الله فيك أخت إشراقة، ما شاء الله تلاوتك جيدة أختي الكريمة، وإن شاء الله في أجود وتتحسن شيئا فشيئا. انتبهي إلى قوله تعالى لكن الله، لفظ الجلالة هنا كلمة الله مسبوقة بكسرة، كسرة النون، وإذا سبقت كلمة الله بكسرة ترقق لكن الله، ولا نقول لكن الله إلا إن سبقت كلمة الله بفتحة أو بضمة، والباقي جيد وإن شاء الله في أجود تتابعيننا. معنا أخونا مهدي من تونس.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخ مهدي.
يا شيخ السؤال أولا،
تفضل،
هل هناك شهادة في إتقان القرآن لمن لم يحفظ القرآن؟
نعم نعم، إذا قرأ الإنسان على أستاذه نظرا من المصحف وكان متقنا للأحكام نظريا ومتقنا لها تطبيقيا وعمليا، فيعطيه أستاذه شهادة يشهد له فيها أنه متقن للتلاوة، ويأذن له بتعليم التجويد وتصحيح التلاوة، تعليم التجويد وتصحيح، ولا يذكر له سندا ولا يجيزه بالسند المتصل، وهو يأخذ هذه الشهادة ويعلم فيها، يدرس، يصحح التلاوة لمن هم دونه في الإتقان. لكن ليست إجازة، الإجازة على مر القرون القديمة منوطة بالحفظ غيبا، منوطة بالحفظ غيبا، فإن حفظ غيبا أجازه وقال له أجزتك أن تقرأ وتقرأ، وأخبرك أني تلقيت القرآن عن شيخ فلان وهو عن فلان وعن فلان، ويذكر له الإسناد كاملا متصلا، فين؟ في الإجازة. أما في الشهادة فلا. بارك الله فيك، تريد أن تقرأ؟
نعم
تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن. نعم يا شيخ،
ما تكلمت.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم
يا سيد مهدي، لماذا لا تقرأ من هذه الصفحة؟ نحن منهجنا في هذا البرنامج أن يقرأ المتصلون من الصفحة التي بين أيدينا، فابدأ لو سمحت. إن أوحينا إليك بالصفحة 104.
أريد أن أقرأ من أول السورة.
أي سورة؟
آل عمران.
لكن هذا خلاف منهجنا، تفضل.
أنا لحقت مؤخر.
تفضل، لا تضيع الوقت، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه.
فخم الصاد مصدي.
نعم.
فخم الصاد مصدقا.
مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.
سبحانه وتعالى
هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات.
لا 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 تفعل هذا، هذا الهبطي. ها الهبطي يقول هكذا. لا يا أخي لا، هذا تقطيع للآيات، لا يصح. الهبطي رحمه الله عالم على العين والرأس، له أوقاف وافق فيها جمهور العلماء، وله أوقاف انفرد بها ولها معنى جميل ومناسبة للغة، لكن له أوقاف فيها تكلف واضح مثل هذا. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه، لكن منين أنزل؟ وعمل لك هو الذي أنزل، صار تكرار. هو الذي أنزل عليك الكتاب، خلص هو أنزل منه. إيش هذه؟ كيف؟ وهو منه آيات محكمات وأخر متشابهة، هذا لا يصح. لو سمحت أعد. هو الذي يا مهدي انقطع الاتصال. إذن يا أخ مهدي هذا لا تفعله. الهبطي لا يقلد في كل شيء، الهبطي له أشياء لا يمكن قبولها ولا بحال، كقوله رحمه الله الوقف على عم، يقول عم ثم يبدأ يتساءلون عن النبأ. إيش هذا الكلام؟ هذا كلام ما ممكن يكون صحيح، ما ممكن، ولا تقبله اللغة. ولو كان له تأويل يعني متكلف فنحن نهينا عن التكلف. قال تعالى وما أنا من المتكلفين. كلا يقول كلا نمد، ثم يقول هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. بالله عليك، يعني لهذا ثقة الآيات؟ ثقة الآيات ليقال هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، أم ثقة ليقول الله عز وجل كلا نمد، أي من فريقي المؤمنين والكافرين، من عطاء ربك، بمعنى أن الدنيا لا قيمة لها عند الله كما ورد في الحديث لا تساوي عند الله جناح بعوضة. هذه تكلفات لا يقلد فيها رحمه الله، اجتهد فيها وأخطأ، ومن من العلماء يؤخذ منه كل شيء، كل إنسان يؤخذ منه ويرد. فالهبط على العين والرأس، لكن في هذه الأمثلة التي خرج فيها على المألوف لا يقلد. فسامحنا يا أخ مهدي، ما بقي مجال لأحمد من الجزائر؟ ما بقي مجال الظاهر. كان معنا أحمد من الجزائر، أعتذر منك أخي أحمد، وعسى أن تتصل بنا في الحلقة القادمة. بارك الله فيكم. العلام بقي قليل ونختم البرنامج، ونبه دائما علامات الوقف وضعها علماؤنا لنا ليرشدونا أين نقف إذا حتى نفصل المعاني بعضها عن بعض. فإن ضاق نفس أحدنا على كلمة ليست محل وقف، يعني ما في عليها علامة وقف، فعلينا لو وقفنا ألا نبدأ بما بعدها، بل نعود لنربط الكلام بعضه ببعض، نعود كلمة أو كلمتين حتى نبدأ بكلام مفهوم. هذه هي خلاصة قاعدة الوقف والابتداء. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.